بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى نبدأ درسا علميا مفيدا في أحد فنون العلم العظيمة والمفيدة، وهو علم النحو. علم النحو علم عظيم وعلم مبارك، وهذا العلم من أتقنه فإن بقية العلوم سهلة عليه. الشافعي رحمه الله كان يقول: النحو فأس العلوم. ما معنى فأس العلوم؟ أي أنك بهذا العلم تتفطن لبقية العلوم ولبقية ماذا؟ الفنون. تستطيع أن تتعلم التفسير، تستطيع أن تتعلم الحديث، تستطيع أن تتعلم أصول الفقه، تستطيع أن تتعلم الفقه، تستطيع أن تتعلم كافة الفنون بهذا العلم. ولهذا من لم يتقن علم النحو أو لم يعرف علم النحو فإنه لا يستطيع أن يفهم بقية العلوم، بل لا ينبغي له ماذا؟ أن يتكلم في بقية العلوم. ولهذا كان بعض العلماء يقول: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. ثم أن يسكت، لماذا؟ لأنه يتكلم وينطق نطقا ماذا؟ غير صحيح. قبل أي فن، قبل أن تتعلم أي فن من العلوم، ينبغي عليك أن تتعلم مبادئ هذا الفن والكتاب الذي ستدرسه في هذا الفن ومؤلف الكتاب، ثلاثة أمور. أنتم معي؟ إذا ما هي الأمور؟ مبادئ الفن، والكتاب الذي سندرسه، وماذا؟ ومؤلف هذا الكتاب. قبل أن تتعلم ماذا؟ أي فن. طيب، مبادئ علم النحو 10 مبادئ، كما قال الناظم: إن مبادئ كل فن 10، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، ونسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. حفظتموها؟ إن مبادئ أي فن، أو قال كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إذن لا بد حتى تتعلم أي فن أن تتعلم هذه المبادئ 10. أنت معي؟ هذه المبادئ 10: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد ما هو الحد؟ من يقول لي ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ تعريف، تعريف هذا الفن، تعريف هذا العلم الذي ستدرسه. وعلم النحو لغة ماذا؟ يطلق على عدة معان، على عدة معان. فيطلق على الجهة، فتقول ماذا؟ جئت نحو فلان، أي ماذا؟ جهة فلان. ويطلق على المثل وعلى الشبه، تقول زيد نحو عمرو، بمعنى ماذا؟ مثل عمرو وشبيه عمرو، مثل عمرو وشبيه عمرو. هذا في اللغة. ما معنى في اللغة؟ لما نقول تعريف النحو لغة، أو تحريف الأصول لغة، أو تعريف الفقه لغة، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى أي أن هذه اللفظة فيما كانت تستعمل عند العرب قبل أن يأتي هذا العلم، قبل أن يضع العلماء هذا العلم، فيما كانت تستعمل لفظة الفقه كانوا يستعملونها في ماذا؟ في الفهم. فلان فقه كذا بمعنى فهم كذا. الصلاة فيما كانت تستعمل هذه اللفظة قبل أن تأتي الصلاة، نعم، كان تطلق على الدعاء. الصيام كان يطلق على الإمساك، أليس كذلك؟ النحو كان يطلق على ماذا؟ على الجهة وعلى الشبيه وعلى المثل. طيب، هذا التعريف لغة. واصطلاحا ما هو تعريف النحو اصطلاحا؟ هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلم العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. ركز معي، العلم بالقواعد، إذن هو علم، أليس كذلك؟ وقواعد، النحو قواعد، إذا فهمتها ماذا؟ فهمت ماذا؟ هذا العلم. قاعدة تقول لك ماذا؟ الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وقس على هذا. تفهم هذه القواعد؟ فهمت علم النحو، أليس كذلك؟ إذا النحو ليس صعبا، هي قواعد تفهمها وتتفضل لها، ثم ماذا؟ تصبح فقيها فيها بإذن الله جل وعلا، التي يعرف بها أحكام أواخر الكلم. هذه القواعد نعرف بها أحكام أواخر الكلم. ما معنى أواخر الكلم؟ مثل لي أحكام أواخر الكلم، مثل محمد. ما حكم محمد؟ أحيانا يكون ماذا؟ مرفوع، محمد، جاء محمد، وأحيانا ماذا؟ منصوب، تقول رأيت محمدا، وأحيانا مجرور تقول مررت بمحمد. إذن أحكام أواخر الكلم، عندنا الكلمة فيها أول ووسط وآخر. النحو يهتم بماذا؟ بالأخير فقط. وسط الكلمة وأولها ليس من تخصص النحوي، من تخصص ماذا؟ أهل الصرف وأهل البلاغة. أهل الصرف وماذا؟ وأهل البلاغة. النحوي يهتم بآخر الكلمة، متى ترفع ومتى تنصب ومتى تجزم ومتى تخفض وهكذا. إذن هو علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، يعني في حال تركيبها ماذا يقصد؟ في حال دخولها في الجمل. كلمة محمد وحدها لا يهتم بها النحوي، متى يهتم بها النحوي؟ متى؟ عندما تكون في جملة، عندما تقول جاء محمد، ما موقع محمد من الإعراب؟ هكذا يهتم النحو. رأيت محمدا، ما موقع محمد ماذا؟ من الإعراب؟ وهكذا. إذن هذا هو تعريف علم النحو، وهذا هو المبدأ الأول، الحد والموضوع ثم الثمرة. ما هو موضوع علم النحو؟ موضوعه الكلمات العربية، يهتم بالكلمات العربية وإعرابها. ثم الثمرة، ما ثمرة النحو؟ ما الذي يستفيده الإنسان من تعلم النحو؟ من يقول لنا؟ ماذا تستفيد من تعلم النحو؟ ضبط اللسان، ليش كذلك؟ الإنسان إذا لم يعرف النحو ماذا؟ سيدخل ماذا؟ الرفع في النصب والنصب في الخفض وهكذا، حتى ربما يخطئ في القرآن لأنه ماذا؟ لا يعرف علم النحو. إذا صون اللسان ماذا؟ من الخطأ. يذكر أن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان له مستملي. ما هو المستملي؟ هو الشخص الذي يجلس عند المحدث من أجل ماذا؟ يملي أو يبلغ الحديث إلى الناس. فالمحدث يقول ماذا؟ حدثنا فلان، ثم يسكت، والمستملي يكون في مكان بعيد فيبلغ الناس الأبعدين، لم يكن لديهم مكبرات، ولكن كان هناك ماذا؟ مستملي، كان هناك مستملي. فهذا المستملي كان إذا قرأ القرآن أخطأ، فقرأ ذات مرة سنريهم آياتنا بالرفع، فضحك الجالسون كلهم، فقال قال اسكتوا سنريهم آياتنا. ها؟ فأخطأ في الحالتين، وإنما هي ماذا؟ سنريهم آياتنا. لو كان هذا المستمع يعرف النحو ماذا؟ حتى وإن لم يكن حافظا للقرآن ماذا؟ فسيعرف ماذا؟ ما هو الصواب، لأن النحو ماذا؟ ها؟ مستمد من كتاب الله جل وعلا. إذن هذا هو الفائدة الأولى ماذا؟ العلم النحو. الفائدة الجليلة والعظيمة العلم النحو هو التفهم والتفقه في الكتاب والسنة، لأن القرآن والسنة النبوية نزل ماذا؟ بلسان فصيح وبنحو عربي ماذا؟ ليس فيه خطأ وليس فيه لحن. فإذا فهمت هذا الفن ستفهم كلام الله جل وعلا والسنة النبوية. إلى الحسن البصري: ما رأيك بأقوام يتعلمون النحو؟ قال: أحسن، يتعلمون لغة نبيه. يتعلمون ماذا؟ لغة نبيه. علم النحو يجعلك ماذا؟ تفهم القرآن فهما صحيحا. ولهذا يقول أبو حيان الأندلسي رحمه الله: النظر في كتاب الله تعالى يكون من وجوه. المفسر الذي يحتاج أن يستنبط من كلام الله جل وعلا يحتاج إلى أشياء. الأمر الأول: علم اللغة اسما وفعلا وحرفا. يعني متى نقول أن هذه الكلمة اسم، ومتى نقول أن هذه الكلمة حرف، وهذه الكلمة ماذا؟ فعل. قال: وهذا يؤخذ من كتب اللغة. من يمثل لنا لكتب اللغة؟ ماذا؟ لسان العرب والصحاح، مختار الصحاح وما أشبهها. الثاني: معرفة الأحكام التي تتعلق بهذه اللغة من جهة إفرادها وتركيبها، وهذا يؤخذ من كتب الله من جهة إفرادها ومن جهة ماذا؟ تركيبها. أحيانا تجد ماذا؟ أن هذه الكلمة في كتاب الله جل وعلا نصبت أو رفعت، بتغيير هذه الحركة ماذا؟ يتغير المعنى، يتغير المعنى في كلام الله جل وعلا. وأذان من الله ورسوله إلى المشركين أن الله بريء ماذا؟ من المشركين ورسوله بالضم. سمع علي بن أبي طالب أعرابيا يقرأها: من المشركين ورسوله. ما الفرق؟ حين نقرأها بالضم يكون الله والرسول ماذا؟ بريئان من المشركين. وحين تقرأ بالكسر فإن الله يبرأ من المشركين ومن رسوله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانظر كيف انقلب المعنى تماما بتغيير حركة واحدة. إذا النحو يساعدك على فهم كلام الله جل وعلا وفهم السنة النبوية الصحيحة. يقول أبو حيان: والثالث كون اللفظ فصيح وأفصح، وهذا يؤخذ من علم البيان وعلم البلاغ. وذكر أربعة أمور أخرى وهي أسباب النزول وأصول الفقه وعلم العقيدة والقراءة. إذن العربية كم أخذت وجوها ماذا ليتعلم بها الإنسان كلام الله جل وعلا؟ ثلاثة أوجه: من علم اللغة وعلم النحو وعلم ماذا؟ من يقول لنا؟ وعلم البلاغة. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله. ما هو فضل علم النحو؟ ما هو فضله؟ من يقول لنا؟ ما هو فضل علم النحو؟ تعلقه في كتاب الله جل وعلا. فصاحب النحو ماذا؟ نعم، يتعلم شيئا يستطيع به ماذا؟ أن يفهم كلام الله جل وعلا. كذلك كانوا رحمهم الله يضربون من يخطئ في كلامه ويلحن. ورد هذا عن ابن عمر وعن بريدة وعن غير واحد من الصحابة، بل كانوا لا يولون أحدا يلحن في كلامه. ما معنى يلحن؟ أن يتكلم كلاما ماذا؟ خاطئا ليس معرفا. ذكروا أن الوليد بن عبد الملك تعلم النحو 10 سنين حتى يلي الخلافة، لكن الله لم يفتح عليه. لماذا؟ لم يهبه الله هذا الشيء. ها؟ فقال له أبوه عبد الملك بن مروان: قد أعذرك الله في ذلك. انظر، حبس نفسه 10 سنوات ماذا؟ من أجل أن يتعلم النحو حتى ماذا؟ يلي الخلافة، خلافة المسلمين. وهكذا يقول الشعبي رحمه الله: النحو في العلم كالملح في الطعام، لا يستغنى، لا يستغنى عنه، لأنه ماذا؟ أساس العلم. والشافعي رحمه الله يقول: النحو فأس العلوم، النحو فأس العلوم، يسهل عليك العلوم جميعها. ونسبة إلى أي العلوم ينسب علم النحو؟ ينسب إلى ماذا؟ إلى علم العربية. علوم العربية أصناف: الصرف والنحو والبلاغة والخط والقافية والعروض وغير ذلك، ولكن أشرفها وأجلها ما هو؟ علم النحو. وإذا قال العلماء فلان تعلم العربية على الإطلاق، فالمقصود به ماذا؟ تعلم النحو، تعلم النحو. حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن أعرب آية أحب إلي من أن أحفظ آية. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه إذا أعرب الآية فهم معناه، فكان هذا ماذا؟ أحب إليه من أن يحفظ آية لا يفهم معناها. وفضله ونسبة والواضع. من الذي وضع علم النحو؟ من يقول لنا؟ أبو الأسود الدؤلي. وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو الأسود الدؤلي أحد التابعين الكبار، واسمه ظالم بن عمرو، وهو أحد الثقات الأثبات رحمه الله تعالى. سمع ابنته ذات يوم تقول: ما أحسن السماء، فقال لها نجومها. فقالت: إنما أردت أن أتعجب. فقال لها: فافتحي فاك، قولي ما أحسن السماء. لأن ما أحسن السماء ماذا؟ سؤال استفهام، ما هو أي شيء أحسن في السماء؟ فقال لها النجوم. فقالت: إنما أردت أن أتعجب من جمال السماء. فقال لها: فافتحي فاك، قولي ما أحسن السماء. فجاء إلى علي بن أبي طالب، إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له: لقد هلك الناس، دخلت عليهم العجمة، فأوشكت ماذا؟ العربية ماذا؟ أن تندثر. فدعا علي بن أبي طالب بالصحيفة وقال له: اكتب الكلام لا يخرج عن اسم وفعل وحرف، وانحو على هذا النحو. ولهذا سمي علم النحو ماذا؟ بالنحو، لأن علي بن أبي طالب قال له: انحو على هذا، يعني ماذا؟ اضرب على مثل هذا، اضرب أمثلة على مثل هذا. والاسم، اسم هذا الفن ماذا؟ النحو. والاستمداد، من أين يستمد علم النحو؟ يستمد من 3 أشياء: من القرآن والسنة وكلام العرب. قواعد النحو تستمد من القرآن والحديث النبوي وكلام ماذا؟ العرب. القرآن ليس في ذلك خلاف، والحديث اختلف أهل العلم هل تستنبط منه قواعد النحو أم لا، ولكن الصحيح ماذا؟ أنه يستنبط منه علم النحو وقواعد النحو، لا سيما إذا كان الراوي ممن يرى عدم جواز الرواية بالمعنى. تعرفون ما معنى جواز الرواية بالمعنى؟ أي أنه يروي حديث بمعناه، ليس باللفظ الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هنا اختلفوا هل يجوز أن نحتج بالحديث النبوي في قواعد النحو أم لا، خلاف كبير بين أهل العلم. ما حكم تعلم النحو؟ تعلم النحو فرض كفائي، والفرض الكفائي ماذا؟ هو الذي يجب على أقوام ولا يجب على آخرين. لكن إذا لم يكن هناك أي شخص يتعلم النحو، فيجب على واحد من الأمة ماذا؟ أن يتعلم هذا الفن. وهذا معنى فرض كفائي. مثلا نقول: صلاة الجنازة من فروض ماذا؟ من واجبات الكفاية. ما معنى هذا؟ أي أنه إذا قام بصلاة الجنازة البعض ماذا؟ سقط عن الآخرين، ولكنهم إذا تركوا الصلاة على الجنازة جميعا أثموا جميعا. وهكذا علم النحو فهو فرض كفائي، ولكنه شريف، علم شريف يشرف صاحبه. ولهذا قال، يقول الشاعر: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. الإنسان يتكلم، فإذا أخطأ ماذا؟ صغر في أعين الناس، لا سيما إذا كان من أهل السنة. أهل البدع وأهل الأهواء يتبجحون بهذا الفن، فتجدهم يتفاصحون ويتغالون ونعم يتكبرون على غيرهم بماذا؟ بتعلمهم علم النحو. فإذا جاء صاحب السنة وصاحب الهدي القويم وتكلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ها؟ والله جل وعلا يقول كذا، وأخطأ في كلامه، يقول انظروا إلى هذا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعرف كيف يرفع الفاعل أو كيف ينصب المفعول به، فيشفط من أعين الناس. فلهذا حق على طالب العلم أن يتعلم هذا الفن، أن يتعلم هذا الفن وأن يتقنه ولا يهمل هذا الفن. هناك بعض طلبة العلم من يقبل على العيوب الشرعية كالفقه والعقيدة والتفسير وغير ذلك وينسى هذا الفن، وهذا تقصير كبير جدا. كيف يتعلم التفسير وهو لا يعرف علم النحو؟ وهو من أساسيات معرفة التفسير أن يتعلم النحو. كيف يتعلم أصول الفقه وهو لا يعرف النحو؟ بل بعض الأحيان عندما تدرس في الفقه بعض الأبواب منه ماذا؟ كأنك تدرس في علم النحو، أليس كذلك؟ أحد منكم قرأ في أصول الفقه؟ ها؟ كأنك ماذا؟ تقرأ في النحو. الحديث النبوي كذلك مربوط بعلم النحو والاعتقاد. ترون العلماء يردون على أهل البدع بماذا؟ بمواطن كثيرة من علم النحو. هذا ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة يرد على بعض المسائل من أكثر من 20 وجهة، أغلب هذه الوجوه ماذا؟ من أي نحوية. بل كتاب ابن القيم بدائع الفوائد ماذا؟ كثير منه نحو، ويقول ابن القيم إنها مسائل لم يسبق إليها. إذن علماءنا ماذا؟ كانوا متفننين، لا يهتمون بفن دون فن، ها؟ يدرسون في الفنون كلها. وهذا ما ينبغي على طالب العلم، أن يتعلم الفنون أجمعها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم العلم الذي يرى نفسه ماذا؟ أنه متخصص فيه وراغب فيه ماذا؟ عليه ماذا؟ أن يجتهد فيه أكثر وأن يواصل فيه المسير. لكن لا ينبغي أن يكون في فن من الفنون قد درس 20 كتاب وبقية الفنون أخذها على جنب، هذا تقصير. لماذا؟ لأن علوم الشريعة يكمل بعضها بعض، فبدون بعضها البعض الآخر ماذا؟ ناقص. ولا يستطيع المرء أن يدعو إلى الله وأن يتكلم نعم بالسنن وينصح الأمة وهو مقصر ماذا؟ في العلوم الشرعية. فطالب العلم لابد أن يكمل نفسه بهذه الفنون حتى يصبح ناضجا، حتى يستطيع فيما بعد أن يفهم بنفسه، أن يفهم بنفسه. يعني طالب العلم لماذا أنت تدرس هنا؟ لماذا؟ لكي يأتي يوم من الأيام ماذا؟ وأنت قد فتح الله عليك وتعلمت وأصبحت تقرأ في كتب أهل العلم ماذا؟ فتفهمها، وربما يفتح الله عليك ماذا؟ فتعلم الأمة وتنصح وتدرس، ها؟ أليس كذلك؟ إذن على الإنسان ماذا؟ أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول الناظم: والاسم الاستمداد حكم الشارع، أو قال حكم الشارع، وهذا ما يسمى بالإقواء، لأن الصواب حكم الشارع، ولكنهم ينطقونها بالضم ماذا؟ من أجل القافية. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل النحو، ما هي مسائل النحو؟ التي سندرسها: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، حروف الجر وما إلى ذلك، المنصوبات المحفوظات إلى غير ذلك. والبعض بالبعض اكتفى، يعني هذه المبادئ 10 ليس من الضرورة ماذا؟ أن تعرفها كلها، يكفي أن تعرف بعضها. لكن الناظم قال: ومن درى الجميع حاز الشرفا، أي الإنسان الذي يفهم كل شيء يحوز شرف المسائل كلها. هذه هي المبادئ العشرة. نأتي إلى الموضوع الآخر وهو الكتاب الذي سندرسه. الكتاب الذي سندرسه هو كتاب ماذا؟ الآج الرومية. تعرفون هذا الكتاب؟ ها؟ تعرفون هذا الكتاب؟ يا حبذا لو يكون بين أيديكم. ها؟ عندما ندخل نقرأ فيه، نعم، تعلقون على مسائل هذا الكتاب، والإنسان لا يستطيع أن يفهم المسألة حق الفهم ماذا حتى تكون بين يديه. وأنا أنصح إخواني بحفظ هذا الكتاب. الأجرومية لا تتعدى صفحة، لا تتعدى صفحة، نعم، يعني يمكن تأتي 4 إلى 5 صفحات، في 3 إلى 4 قل أسبوع قل أسبوعين تحفظها كاملة، وبهذا تكون قد تعلمت نسبة كبيرة تصل إلى 80% ماذا من علم النحو، من أساسيات علم النحو. والحفظ أساس الفهم، إذا حفظت فهمت، وإذا لم تحفظ ماذا تذهب منك المعلومات ماذا هباء. ولهذا يقول الشاعر ماذا، نعم، فاحفظ فكل حافظ إمام. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول وهو قد ناهز 80 عاما، يقول ذهب منا الكثير ولم يبق إلا المحفوظ. أنتم معي؟ أنتم معي يا أخوة؟ يقول ذهب منا الكثير ولم يبق إلا المحفوظ، يقوله وهو ماذا في عمر 80، وهو الشيخ العثيمين الذي إذا تحدث تحدث واستنبط كأنه ماذا سيد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب الأجرومية كتاب عظيم مبارك، نعم، تلقاه الناس بالقبول، وما من أحد في شرق الأرض أو غربها من أبناء المسلمين ماذا يريد أن يتعلم العربية إلا ويبدأ بماذا بالأجرومية، وهذه بركة من الله تعالى. والعلماء اهتموا به اهتماما كبيرا حتى تصل شروح هذا الكتاب من العلماء المتقدمين والعلماء المعاصرين إلى أكثر من 100 شرح، ما بين كتاب وما بين أشرطة وغير ذلك. هذا يدل على ماذا أهمية هذا الكتاب، وعلى أنه كتاب ماذا مبارك وكتاب عظيم، وهو كتاب مختصر وسهل ويسير. وأما مؤلف هذا الكتاب فهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، المولود 672 والمتوفى 23 و700 من الهجرة النبوية، 723. في هذا الوقت من كان من العلماء معاصرا له؟ نعم، كان معاصرا لمن ابن آج الروم؟ بشيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام متى توفي؟ 729، وابن آج الروم توفي 723. نعم، هذا العلامة الكبير ذكر أنه رزق البركة في مؤلفه، لم يذكر له أهل العلم في أنه ألف مؤلفه إلا هذا الكتاب، وذكروا أن له شرحا على الشاطبية. تعرفون الشاطبية؟ شرح في كتاب ماذا في القراءات. ولكن الله رزقه البركة في مؤلفاته. انظروا أيها الإخوة، هذا الكتاب منذ 723 إلى عصرنا هذا يدرس، كم لصاحبه من الحسنة، مع أن المؤلف ليس لدينا معلومات كافية عنه، لا نعرف عنه الكثير، يعني لا نعرف كيف طلب العلم ومن هم شيوخه ومن هم تلاميذه، ها؟ ولا أين سكن، نعم، ليس لدينا عنه إلا معلومات يسيرة، ولكن الله رزقه البركة في هذا الكتاب. وهكذا ينبغي على طالب العلم، لا يهتم بالكثرة ولا يهتم بالكمية، يهتم ماذا كيف سيبارك الله له في علمه، وكيف ماذا يطلب العلم، وكيف سيعلم إن شاء الله جل وعلا. نبدأ في هذا الكتاب المبارك. يا حبذا لو كان الكتاب بين أيديكم ليقرأ لنا أحد الأخوة، ولكن بما أنه لا يوجد سوف أقرأ بنفسي. قال المؤلف رحمه الله، نعم، نعم، هذا نظم للأجرومية،
يعني هذا هو المقرر،
نعم، وهذا كتاب الأجرومية. الكتاب أفضل من النظم.
خلص أنا
لا شك أن الكتاب أفضل من النظر. لماذا؟ لأن الكتاب عبارته أسهل من النظر، وكذلك النظم ماذا؟ قد يضطر النظم إلى اختصار بعض الأشياء، فلذلك الكتاب نعم هو المقرر وهو سهل ويسير، وكذلك لو تحفظونه يكون أمرا طيبا ومختصر. أيضا كتاب الأجرومية، وإذا أراد الإنسان أن يحفظ نظم بعد أن يحفظ الأجرومية أنصحه أن يحفظ ماذا؟ ملحد الإعراب، وإذا أراد أن يتوسع أكثر يحفظ الألفية ويكتفي، لا يتوسع أكثر، ويكون ماذا؟ قد أتى على النحو نعم نعم بأكمله إلا ما شاء ربك. فهذا الكتاب المبارك الذي هو الأجرومية هذا بين يدي شرح للأجرومية. نريد المتن فقط الذي هو الأجرومية. يقول المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا كلام من؟ كلام ابن آج الروم الرجل المبارك، يبتدئ علم النحو فيقول لك: أول مسألة تتعلمها في النحو قوله الكلام هو اللفظ المفيد المركب، نعم اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام، لماذا يتكلم الأجروم عن الكلام؟ ها؟ من يقول لي؟ لأن النحو نعم يهتم بالكلام يعرف. إذن فقبل أن تدرس النحو، قبل أن تدرس قواعد النحو تعلم ما هو ماذا الكلام الذي ماذا سيهتم به النحوي. الكلام في اللغة ماذا؟ هو ما كان نطقا أفاد أم لم يفيد. الكلام في اللغة هو ما كان نطقا أفاد أم لم يفيد، يعني الشخص النائم يتكلم بكلام ويهدي، هذا نسميه كلام أم ليس الكلام؟ كلام. طيب الإنسان في خاطره يتحدث بأشياء، هذا كلام أم ليس بكلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام. لماذا؟ لأنه لم ينطق به. إذن الكلام في اللغة ما كان نطقا، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ بعض النحاة يقول لك الكلام هو ما أفاد، ها؟ ويدخل في هذا ماذا؟ ما كان في حديث النفس، وهذا هو مذهب الأشاعرة. يقولون ماذا؟ الكلام يكون نعم حديث النفس ماذا يكون كلاما، ويستدلون بهذا على أن المقصود بكلام الله جل وعلا نعم كلام في النفس، وهذا ماذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل الصواب أن الكلام في اللغة هو ما كان نطقا. وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح النحاة، ما معنى في الاصطلاح؟ كلمة اصطلاح ما معناها؟ هو اتفاق قوم على قاعدة معينة، اتفاق قوم على قاعدة معينة. دائما نحن لما نعرف الأشياء نقول لغة واصطلاحا، ولما نعرف الأشياء الشرعية نقول لغة وشرعا. كلمة الكلام النحاة اتفقوا على أن معناها اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ، ما معنى اللفظ؟ هو ما يتلفظ به، ما يتلفظ به بحيث يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ، هذا هو اللفظ. اللفظ ماذا؟ وما كان متلفظا به بحيث يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، مثل أحمد وزيد وعلي وخالد ومحمد إلى غير ذلك. إذن هذا هو اللفظ. المركب، المركب هو ما كان مركبا من كلمتين وأكثر، ما كان مركبا من كلمتين وأكثر، مثل قولك ماذا؟ جاء الزيت، كم هذا؟ ها؟ كلمتان. وقولك ماذا؟ زيد في الدار، كم هذه؟ ثلاث كلمات. طيب قولنا اسمع، كم كلمة؟ ها؟ واحدة؟ اثنين. وين الثانية؟ الثانية الضمير الموجود في الكلمة، اسمع أنت، اسمع أنت. مركبا بمعنى يكون ماذا؟ مؤلفا من كلمتين وأكثر. بالوضع، نعم المفيد، المفيد ماذا؟ هو أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع إلى شيء آخر، مثل قولك ماذا إن جاء زيد نعم فسوف ماذا يقرأ إن جاء زيد فسوف يقرأ. هذا كلام تام. لكن لو قال قائل إن قام الأستاذ هل استفد وسكت؟ هل استفد وسكت؟ هو لفظ أليس كذلك؟ لفظ مشتمل على الحروف الهجائية مركب من كلمتين وأكثر أليس كذلك؟ ثلاث كلمات إن قام الأستاذ. ولكن هل هو مفيد؟ ليس بمفيد. لماذا؟ لأن السامع ما زال ينتظر ماذا؟ جواب الشرع. المفيد بالوضع، المقصود بالوضع ماذا؟ الوضع العربي، بمعنى أي الكلام الذي وضعه العرب. وهذا يخرج ماذا؟ اللغات الباقية كالفارسية والإنجليزية والتركية وما أشبه ذلك، فهذه اللغات لا يهتم بها النحاة. طيب، لو سأل سؤال، لو سألنا شخص سؤالا فقال قولك لو أنصف الناس كلام أم ليس بكلام؟ كلام في اصطلاح النحاة أم ليس بكلام؟ من يقول لنا لو أنصف الناس كلام أم ليس بكلام؟ لماذا؟ لأنه غير مفيد، لأنه غير مفيد. طيب، إن طلعت الشمس كلام أم ليس بكلام؟ لماذا؟ لأنه ليس مفيد. طيب، عبد الله كلام أم ليس بكلام؟ لماذا؟ لأنه ليس مفيد. شيء آخر، لأنه ماذا؟ لأنه غير مركب. عبد الله هي كالكلمة الواحدة، وكذلك قولك حضر موت، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، هو له، لكنه ليس بمركب وليس ماذا؟ بمفيد. ليس بمركب وليس بمفيد. محمد صفوة المرسلين كلام أم ليس بكلام؟ كلام، لأنه لفظ ومركب ومفيد وموضوعا بالوضع العربي، استوفرت فيه الشروط الأربعة. ثم يقول ابن أجر الروم وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أي أقسام هذا الكلام ثلاثة، اسم وحرف وفعل، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أنت معي؟ أنت معي؟ الكلام كم أقسام؟ اسم وفعل وحرف، مثل لنا تستطيع التمثيل؟ طيب، اسم وفعل وحرف، ما هو الاسم؟ الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا هو الاسم، مثل زيد وعلي وشجرة وخالد إلى غير ذلك. كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، يعني كلمة زيد هذه لا تدلنا على زمان، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت ماذا؟ بزمان، مثل حضر ويحضر واحضر، ودخل ويدخل ادخل، هذا ماذا؟ فعل. فكلمة دخل دلتنا على معنى، ما هو المعنى الذي دلت عليه؟ ما هو المعنى الذي دلت عليه؟ من يقول لنا؟ الدخول. واقترنت بزمان، ما هو الزمان؟ الماضي. يدخل، كلمة دلت على معنى في نفسها وهي الدخول، واقترنت بزمان وهو الحاضر أو المضارع. نعم، ادخل، كلمة دلت على معنى في نفسها وهو وهو الدخول، واقترنت بالزمان المستقبل، ادخل في المستقبل. إذا الفرق بين الفعل والاسم هو أن الفعل يقترن بزمان والاسم لا يقترن بزمان. يقول وحرف جاء لمعنى، أي أن هناك حروف تأتي لمعنى وحروف لا تأتي لمعنى. الحرف الذي يأتي لمعنى هو الذي يكون ماذا؟ في الجمل، مثل قولك زيد على الدار، أليس كذلك؟ زيد على الدار، على هذه كلمة على حرف دلت على معنى، دلت على معنى، ما هو معناها؟ الاستئناف، أي زيد فوق الدار. وقوله جاء المعنى هذا يخرج لنا الحروف التي لا تأتي لمعنى مثل الحروف الهجائية ألف والباء والتاء، هل لها معاني؟ ها؟ عندما يكون الألف بمفرده هل له معنى؟ ليس له معنى. طيب جاء زيد وعمر، عندنا واو هنا، ما هذا واو جاء لمعنى أم هذا الواو جاء لمعنى أم لغير معنى؟ ها؟ من يقول لنا هل جاء المعنى؟ كيف؟ كيف جاء المعنى؟ ما معنى هنا؟ ها؟ معناه العطف، أي عطف زيد على ماذا؟ على عمر. لكن الواو إذا استقل بنفسه لا يأتي لمعنى. إذن متى جاء الحرف وأفاد معنى فهو داخل في هذا التقسيم، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وإذا لم يأتي لمعنى فلا يدخل في هذا التقسيم. وتلاحظون المقصود بالحرف هو ما ليس فعل ولا اسم، ما ليس فعل ولا اسم، وليس المقصود بالحرف هو الحرف الواحد، وإنما ماذا؟ هو ما ليس فعل ولا اسم، مثل على وفي، نعم، ومن وغير غير ذلك. من كلمة مكونة من حرفين، طيب هل هي اسم؟ لا، لأنها لم تدل على معنى في نفسها، صح؟ هل هي فعل؟ لا، لأنها لم تدل على معنى في نفسها، أليس كذلك؟ ولكنها تدل على معنى في غيرها، تقول ذهب زيد من البيت، ما هو المعنى الذي جاء في غيرها؟ يعني نحن لا نفهم معناها إلا إذا جاءت في جملة، ذهب زيد من البيت، معناها ما هنا ماذا؟ الابتداء، أي أن ابتداء الذهب كان من البيت. ذهب زيد من البيت إلى المدرسة، إلى هنا ماذا؟ ها؟ حرف. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه جاء لمعنى في غيره، لما دخل في الجملة أفاد معنى وهو الانتهاء، لكنها لا تدل على معنى في نفسها. إذن الكلام ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب الآن واحد منكم أشكل عليه اسم وفعل وحرف، يقول ما فيه دليل واضح أستطيع أن أميز به الفعل من الاسم من الحرف، أليس كذلك؟ هذا السؤال يتبادر إلى الذهن أم لا؟ أليس كذلك؟ هذا سؤال، ولهذا المؤلف جاء بالأدلة القاطعة التي تستطيع أن تميز بها الاسم من الفعل من الحرف. يقول باب علامات الاسم، يبتدئ بماذا؟ بعلامات الاسم. قال في الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. علامات الاسم، المقصود بالعلامة ماذا؟ هي الدليل الذي يميزه من غيره. طيب عندنا مثلا هذا المسجد، ما الشيء الذي يميزه من بقية المباني؟ ها؟ المنارة، ليس كذلك؟ أول ما ترى هذه المنارة تقول هذا مسجد، أليس كذلك؟ ها؟ كذلك كلمة الاسم هناك أشياء تميزها، أول ما ترى هذه الأشياء تحكم على هذه الكلمة أنها اسم. مثلا أولا الخفض، المقصود بالخفض ماذا؟ الجر، المقصود بالخفض الجر، يعني أن تكون نهاية الكلمة ماذا؟ مجرورة. إذن ما هو تعريف الخفض؟ هو الكسرة وما نابعنا، مثل قولك ماذا؟ ذهب زيد إلى المدرسة. كلمة المدرسة اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، الدليل أنها مجرورة، أن نهايتها ماذا؟ الكسرة، أليس كذلك؟ مررت بالمسلمين، كلمة المسلمين اسم أم فعل أم حرف؟ الدليل مجرورة، مجرورة بإيش؟ بالياء. إذا الخفض هو الكسرة أو ما نبع عنها، الخفض هو الكسرة أو ما نبع عنها. المؤلف يقول هنا الخفض، لماذا قال الخفض ولم يقل جر؟ لأنه ماذا؟ من الكوفيين، والكوفيون ماذا؟ يعبرون بالخفض بدل الجر، والخفض والجر بمعنى واحد هو نفسه، لكن البصريون يقولون ماذا؟ الجر، والكوفيون يقولون ماذا؟ الخفض. عندنا في النحو مدرستان، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين. عندنا في الفقه كم مدارس؟ أربع، أليس كذلك؟ نعم، حنابلة، شافعية إلى غير ذلك. وفي النحو عندنا الكوفيين والبصريين يختلفون في أشياء كما يختلف الفقهاء في أمور الفقه، ولكن هذا الخلاف نعم ليس يعني من الخلاف الذي نسميه بخلاف تطابق، وإنما هو خلاف ماذا؟ اصطلاح، خلاف اصطلاح. البصريون يقولون خفض، نعم الكوفيون يقولون خفض، والبصريون يقولون جر. إذن من يمثل لنا للخفض؟ من يعطينا مثالا لكلمة مخفوضة؟ ها؟ كلمة مخفوضة في جملة، أي جملة حتى من القرآن، لو كان من القرآن شيء طيب، من الشعر، ها؟ دخلت إلى المسجد، ليس كذلك؟ كلمة المسجد اسم، الدليل على ذلك أنها مخفوضة، هذا هو الدليل الأول. والتنوين، التنوين لغة ماذا؟ هو التصويت، هو الصوت، تقول نون الطائر ماذا؟ ها؟ إذا أطلق صوتا. وأما في الاصطلاح فهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظ لا خطأ. إذن التنوين نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا لا خطأ، نون ساكنة في آخر الاسم، تقول زيد لفظا لا خطأ، لا نكتب هذه النون وإنما ننطق بها. عندما نجد التنوين في نهاية أي كلام أي كلمة فإن هذه الكلمة هي اسم، هذا هو الدليل الثاني. قال ودخول الألف واللام، الألف واللام هذه تسمى ال ماذا؟ التعريف، ال التعريف. إذا دخلت ال التعريف على أي كلمة فإنك ماذا؟ ها؟ فإنك ماذا؟ تحكم على هذه الكلمة أنها اسم، مثل ماذا؟ الفرس، القائم، الكرسي، ها؟ إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. يعني إذا وجدت الكلمة بدون الألف واللام هل ستحكم عليها أنها اسم أم لا؟ تجرب، إن دخل عليها الألف واللام فهي اسم، وإن لم يدخل عليها الألف واللام فليست اسم. طيب ضرب، أدخل عليها الألف واللام؟ ضرب وليس ضرب. يصح أن تقول الضربة؟
لا
ليس. إذن كلمة ضربة اسم أم ليست اسم؟ ليست اسم، واضح؟ ليست باسم. إذن الألف واللام ماذا؟ من علامات الاسم، فإذا دخلت الألف واللام على أي كلمة فهذه الكلمة اسم. وحروف الخفض، حروف الخفض معناه حروف الجر، وهي أنواع ذكر منها المؤلف تقريبا 9، من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. ومن حروف الخفض أيضا حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. حروف الخفض هذه التي هي حروف الجر إذا دخلت على أي كلمة فهذه الكلمة ماذا؟ اسم. من يمثل لنا جملة فيها من دخلت على اسم؟ خرجت من البيت، خرجت من البيت. إذا كلمة البيت هنا اسم ولا فعل؟ ها؟ اسم من فعل؟ اسم من فعل؟ اسم. الدليل
دخول الحرف،
اللي دخول حرف الجر عليها. كذلك هناك دليل آخر وهو الألف واللام. من ماذا تعني هنا؟ تعني ماذا؟ الابتداء، أي أن الذهاب ابتدأ من البيت. وإلى، من يعطينا جملة فيها إلى؟ نعم، ذهبت إلى الحديقة. إذا كلمة حديقة هنا اسم، الدليل على ذلك أنها قبلت ماذا؟ دخول إلى عليها، أنها قبلت دخول إلى عليها. عن، من يعطينا جملة فيها عن؟ ها؟ من يعطينا جملة فيها عن؟ ها؟ تحدثت عن محمد. إذا كلمة محمد اسم بدليل دخول حرف الجر عن عليها. في، ها؟ في عندك جملة فيها في، أنت في الفصل، أليس كذلك؟ الفصل إذن هناك كلمة اسم، أليس كذلك؟ الدليل أنه دخل عليها فيه. ورب نعم رب غلام مجتهد أو رب كسول ينجح، يعني في النادر أن الكسول ينجح. وأحيانا رب تأتي بالعكس فتقول رب مجتهد يصل، فرب تأتي للتقليل وتأتي للتكثير. الباء جملة فيها الباء، نعم بسم الله، بسم الله كلمة اسم في بسم الله، هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ اسم بدليل دخول الباء عليها. والكاف زيد كالأسد، إذا الأسد اسم بدليل دخول حرف الخفض الكاف عليها. واللام الفراش للمسجد، الفراش للمسجد. وحروف القسم وهي ثلاث حروف، القسم هذه هي أيضا من حروف الجر ولكنها تسمى حروف القسم لأن ماذا الإنسان يستعملها بالقسم، وهي الواو والباء والتاء. الواو من يوسل لنا بها؟ ها؟ والله، والله أليس كذلك؟ الواو هذه تدخل على الاسم الظاهر، تدخل على الاسم الظاهر لا تدخل على الضمائر، يعني لا يصح أن تقول وأنت ولا أن تقول وهو، وإنما تدخل على الاسم الظاهر والله. والباء تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، من يمثل لنا؟ الباء بالله، بالله عليك لا تفعلن كذا، وتدخل على الضمير كأن تقول بك لأضربن الكسول، بك لأضربن الكسول. والتاء وهي لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، تالله لأفعلن كذا، وإذا أراد الإنسان أن يؤكد فهو يقول ماذا؟ والله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله. طيب من إلى عن على وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه ماذا تسمى؟ حروف الخفض، وهي الدليل الرابع من أدلة ماذا؟ الاسم. دخل زيد إلى الدار، من يستخرج لنا الأسماء من هذه الجملة؟ دخل زيد إلى الدار، نعم زيد، كيف عرفت ذلك؟ لأنه منو. أيضا الدار، كيف عرفنا ذلك؟ دخول حرف الجر، وأيضا وأيضا كون الكلمة مخفوضة آخرها ماذا؟ كسرة، آخرها كسرة. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، في درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم نأخذ علامات الفعل والحرف وبعض المسائل إن شاء الله تعالى. تفضل. رب أشعث أغضب، نعم أشعث ماذا؟ اسم والدفن، نعم هذه هي كلمة أشعث، هنا اسم ليست فعل ولا حرف، ليست فعل وليست حرف. لكن الحديث رب أشعث، ستقول لماذا لم يقل أشعثي؟ لأن أشعث هنا ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يخفض ماذا؟ بالفتح نيابة عن الكسرة كما سيأتي. نعم واضع علم النحو هو أبو الأسود ظالم ابن عمرو، وهو ليس بظالم رحمه الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.